أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ونظير البيان السابق الجاري في الصور العلمية الكلية يجري في الصور العلمية الجزئية. كان الكلام في البحث السابق في هذه المسألة، وهي أنه من المفيض للصور العقلية، أعم من أن تكون كلية أو جزئية. قلنا بأن دليل المسانخة يقول بأن المفيض للصور العقلية الكلية جوهر مجرد عقلي مفارق للمادة، والنفس مستفيضة منها. وكل ما ذكرناه في الصور العقلية الكلية يأتي بنفس البيان في الصور العقلية الجزئية، والمفيض لهذه الصور الجزئية هو جوهر مثالي مجرد عن المادة دون آثارها، أيضا بنفس البيان السابق الذي تقدم في القسم الأول. فلهذا قال: ونظير البيان السابق الجاري في الصور العلمية الكلية يجري في الصور العلمية الجزئية، ويتبين به، أي بالبيان السابق، أن مفيض الصور العلمية الجزئية جوهر مفارق ولكن لا عقلي وإنما مثالي. في هذا الجوهر المفارق المثالي جميع الصور الجزئية على نحو العلم إجمالي تتحد به، أي بهذا الجوهر المفارق المثالي النفس، ولكن على قدر ما للنفس من الاستعداد، فيفيض ذلك الجوهر المفارق المثالي فيفيض عليها الصور المناسبة لوجوده، وهي الصور الجزئية التي فيها آثار المادة دون نفس المادة. هذا تمام الكلام في الفصل السابق، ولكنه هنا يبقى عندنا سؤال. هذا السؤال موضعه كان في بحث اتحاد العقل والعاقل والمعقول، ولكن لم نشر إليه، لأنه كان يتوقف على ما يقوله هنا السيد العلامة. مما ذكره في الفصل السابع اتضح لنا بأن هذه الصور الكلية العقلية أو الصور الجزئية هذه تنشئها النفس، هي تنتزعها من ذلك الوجود المجرد العقلي والمثالي، أو يفاض عليها من الأعلى. ولكنه هناك ماذا قال في الفصل الثاني؟ في الفصل الثاني قال: جهاز الذهن عند الإنسان يأخذ صورة ممن؟ من ذلك المعلوم الحضوري. إذن هناك قال أن النفس هي تأخذ صورة، إذن الفاعل لهذه الصورة هو من؟ النفس. أما هنا النفس هي الفاعل والقابل للصورة، القابل. إذن ما هو مبناكم سيدنا؟ هل مبناكم، هسه ارجعوا معنا إلى صفحة وبتعبير صفحة 239، قال: وبتعبير آخر العلم الحصولي، سبعة أسطر من انتهاء الصفحة، العلم الحصولي اعتبار عقلي يضطر إليه العقل مأخوذ من معلوم حضوري، هو ذلك المعلوم حضوري إما موجود مجرد مثالي إذا كان المأخوذ صورة جزئية، أو عقلي إذا كان المأخوذ صورة كلية، حاضر بوجوده الخارجي للمدرك. الآخذ من؟ النفس أو غير النفس؟ النفس تعطى من فوق أو هي تأخذها؟ تعطى من فوق؟ جيد جدا. إذن هذا مبناكم صريح العبارة السيد العلامة هذه، وهو أن النفس هناك كنا نقول مأخوذ، ولكنه لم نقل أنه ماذا؟ فاعل. هنا هماتين صرح لناكم بأن النفس قابل لأن ماذا؟ بأن النفس قابل أن تفاض عليه. ولكن متى تكون النفس قابلة؟ عندما تهيئ الاستعداد، تتقدم العلل المعدة. أما إذا لم تتهيئ العلل المعدة فإن النفس لا تستعد لأن تستقبل الصورة العلمية الكلية أو الصورة العلمية الجزئية. واضح هذا المطلب؟ سؤال المطروح هنا وهو أنه ما الضرورة إلى أن يكون ذلك الذي يعطي الصورة العلمية الكلية أو الجزئية يكون حاضرا للنفس بعلم حضوري؟ ما الضرورة إلى ذلك؟ كل الذي نحتاجه أن النفس تستعد لاستقبال الصورة، هي تستعد وذاك يفيض الصورة. أما لابد أن ينتهي العلم الحصولي إلى معلوم حضوري، هذا لماذا؟ هذه الواسطة لماذا بقى؟ بلي قلنا النفس لا تنتزعها، تفاض عليها. أحسنتم. إذا قلتم أن النفس هي تنتزعها إذن لابد أن يكون المعلوم ماذا؟ حاضر عندها. هذا منشأ الانتزاع لابد أن يكون ماذا؟ حاضر عنده، حتى هو ينتزع صورة. أما إذا قلنا أنه هو لا ينتزع الصورة وإنما يعطى من فوق، بعد لماذا يحتاج إلى معلوم حضوري؟ أحسن، أعطونا مهلة. الذي يعطي العلم الحضوري، لا اسمحوا لي أقول المعطي من؟ الوجود. لماذا لابد أن يحضر عند النفس؟ لماذا؟ لماذا؟ شنو الدليل؟ لماذا؟ ما الضرورة لذلك؟ أقول لم تنتزع، أنت تعطى إليك. مرة أنت تريد أن تقوم بالفعل، يعني تريد أن تنتزع أنت، فلا بد أن تحضر لك صاحب الصورة. أنت لا تريد أن تنتزع، أنت تريد أن تكون قابل فقط. تريد أن تنتزع أنت لو تعطى، أنت قابل، أنت هتقل. لا في الرتبة السابعة ماذا له؟ بحثنا في المرتبة الأولى. أنت تقول التفت جيدا لمطلبي أبو حسين، وإلا أكثر من هذا ما أسمح. أقول بأنه أنت تقول بأن النفس تنتزع لو أن النفس تقبل، أي منهما؟ إذا قلت أن النفس تنتزع، نعم لابد صاحب الصورة يكون معلوما بعلم حضوري. أنت تريد أن تنتزع، فلابد أن يكون ذلك المنتزع من حاضر عندك بعلم حضوري، فتنتزع منه ماذا؟ أنت صورة وهي العلم الحصولي. وأخرى لا، فقط نريد أن النفس تستعد لأن تفاض عليها علم حصولي. ها؟ بعد لماذا نحتاج العلم الحضوري؟ ملتفتين؟ ما نحتاج بعد. إذن إما أن تقول أن النفس، التفتوا جيدا، هي المنتزعة للعلم الحصولي، فما قلته فيما سبق يكون ماذا؟ تاما، وهو أن كل علم حصولي ماذا؟ ينتهي إلى علم حضوري. وإما أن تقول كما هنا تقول بأن العلوم الحصولية مفاضة من أعلى، إذا نحتاج أن ننتهي إلى علم حضوري أو لا نحتاج؟ لا نحتاج بقى. لا نحتاج. إذا لابد أنه نعرف بأن السيد العلامة في النتيجة مبناه هذا، يعني الفاظ ما ذكره في الفصل السابع من أن العلوم الحصولية مفاضة على النفس، وأن النفس مستعد وقابل لها. إذا لا معنى لأن نقول أن كل علم حصولي ينتهي إلى علم حضوري. وإما أن نقول أن النفس هي المنتزعة، هي الآخذة للصورة. طبعا آخذة للصورة اضطراراً، لأن آخذة للصورة اختياراً. وظاهر عبارات السيد العلامة أنه يريد أن يقول الفصل سابع يعني ما ذكره في الفصل السابع، يعني انه مأخوذ، يعني هناك عندما عبر مأخوذون يعني النفس مو هي الاخذة، هي المنتزعة، هي الفاعلة، هي الموجودة للصورة، وانما النفس هي ماذا؟ هي المستقبلة للصورة. بناء على هذا بعد لا ضرورة تقول بان كل علم حصولي لابد ان ينتهي الى علم حضوري. بلي ياهو احسنتم، هو هذا الكلام، وهو انه بعد على هذا يكون بان المفيض للصور العلمية الكلية عقل مفارق مجرد، مفارق للمادة، جوهر عقلي مجرد. بلي هو اول، هو الكلام، هو الكلام هذا مفيض الصور العقلية الكلية، صور جمع كلية، اصلا بحثنا مو في الكلية العرفانية، اذا تريد تفسر ذاك لابد اصلا تغير كل الاصطلاح، مع انه بحثنا في الفلسفة ومو بحثنا اي في السعة الوجودية والضيق الوجودي. اصلا هذا الفاصل هو معنون لهذا البيان. السيد العلامة يريد ان يغير الاصطلاح فيه، لابد ماذا؟ ان ينبهنا على ذلك. ترى انا مو مرادي من الصور العلمية يعني العلم الحصولي، مرادي من الصور العلمية يعني ماذا؟ العلم الحضوري او شيء اخر. ان الفصل اساسا معنون لهذه النقطة، ولعل الصحيح، ولعله والله العالم تحقيقه الى مكان اخر، ولعل الصحيح هو ما ذهب اليه هنا، وهو ان العلم الحصولي يحتاج الى مفيض، ومفيضه اما عقلي واما وجود مثالي. اما ان يكون منتهيا العلم الحصولي الى علم حضوري فهذا لا برهان عليه ولا دليل عليه، بعد تحقيقه ان شاء الله في محل اخر. الفصل الثاني، ينقسم العلم الحصولي الى تصور وتصديق. انتم تعلمون بان واحدة من اهم ابحاث المنطق انقسام العلم الحصولي الى تصور والى تصديق. هسه ما هو تعريف العلم الحصولي؟ هسه اما حصول صورة الاشياء عند العاقل، واما حضور صورة الاشياء عند العاقل، حصول حضور لا فرق بينهم. مراد العلم الحصولي هو ما تقدم بيانه فيما سبق. هذا العلم وهو العلم الحصولي يقع مقسما، لماذا؟ للتصور وللتصديق. ومن هنا فإن على الفلسفة أولا أن تثبت لنا ما التصور، تبين لنا ما التصور وما التصديق، ثم تبين لنا ماذا؟ هل التصور وهل التصديق، ثم تبين لنا الماء الحقيقي للتصور وللتصديق، ثم تعطيه لعلم من؟ لعلم المنطق، تقول ابحث عن التصور والتصديق الموجودان. المنطقي لا يبحث ان العلم ينقسم الى تصور والى تصديق، يقول التصور والتصديق الموجودان هذه احكامهم، هذه احكام التصور، هذه احكام ماذا؟ احكام التصديق. فلهذا لا يتصور انه اكو خلط بين البحثين، لا، البحث الفلسفي في جهة والبحث المنطقي في جهة اخرى. البحث الفلسفي ان التصور هل هو، ان التصديق هل هو، يعني ماذا؟ يعني هل البسيطة كانت تامة؟ بعد ان اتضح لابد ان يتضح ما هو التصور، ما الحقيقية، وما هو التصديق. واضح صار المطلب؟ طب الان ما هو التصور وما هو التصديق؟ وقع بحث شديد بين الاعلام من المناطقة والحكماء في بيان حقيقة التصور وفي بيان حقيقة التصديق. قالوا العلم الحصولي ينقسم الى تصور والى تصديق. ما هو التصور؟ قالوا التصور هو انتقاش صورة الشيء من غير حكم. التصديق ما هو؟ هو انتقاش صورة الشيء أو حضور صورة الشيء عند العقل مع حكمين، هسه إما حكم إيجابي وإما حكم سلبي، إيجاب شيء لشيء أو سلب شيء عن شيء. وهذا ما يعبر عنده عندهم أن التصديق هو التصور مع الحكم. هسه مع الحكم المستتبع للحكم تعاريف متعددة للتصديق تأتي في محله. هنا يوجد إشكال أشرنا إليه في بحث المنطق وأجبنا عليه جوابا ابتدائيا، وتفصيله موكول أيضا إلى بحث آخر فقط نشير إليه، وهو أنه أنتم تعلمون بأن المقسم شيء والأقسام ماذا؟ شيء آخر. فإن المقسم هو المقسم وزيادة. الآن تعالوا معنا، ما هو التصور؟ بلي ما هو التصور؟ هذا القسم هذا أحد قسمين العلم الحصولي. ما هو التصور؟ هو حضور صورة الشيء من غير حكم. والعلم الحصولي المقسم ما هو؟ عرف العلم الحصولي. ها؟ هو حصول صورة الشيء. إذا تبين أنه القسم صار هنا ماذا؟ مقسم. وصار المقسم ماذا؟ قسم. وهو محال. لماذا؟ لأن القسم هو المقسم وزيادة. من هنا حاولوا أن يجيبوا على ذلك بأن العلم الحصولي أو التصور الذي هو مقسم غير التصور الذي هو قسم، فإن التصور الذي هو مقسم لا بشرط من حيث وجود الحكم وعدم الحكم، أما التصور الذي هو قسم فإنه ماذا؟ بشرط لا من الحكم. والتصديق ما هو؟ هو التصور بشرط شيء. هذا هو الجواب المتعارف في كلماتهم للجواب عن هذا الإشكال. إلا أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في رسالته التي عملها لبيان التصور والتصديق، رسالة قيمة في التصور والتصديق مطبوعة في ذيل الجوهر النضيد، وهي من الرسائل القيمة التحقيقية في بحث التصور والتصديق، يقول هذا الجواب غير تام بل هو محال، يستحيل أن يكون التصور القسم هو بشرط لا، لابد أن يكون التصور القسم أيضا ماذا؟ لا بشرط. ومن هنا يختار جوابا آخر. ما هو الجواب الآخر؟ يقول التصور الذي هو مقسم هو العلم الحضوري، والتصور الذي هو قسم هو العلم الحصولي. مو أن العلم الحصولي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، لا، العلم الحضوري هاي الصورة في الذهن، هاي الصورة في الذهن، أنت حاضرة هي بنفسها عندك أم بصورة منها؟ فهي علم حضوري. هذه إذا التفت إليها، هذه الالتفات إليها يكون ماذا؟ هذا العلم الحصولي. لا، هذا الصورة الحاصلة هي علم حضوري. هذه إذا التفت نظرت إليها نظرة مستقلة فإما هي تصور وإما هي تصديق. هذا هو البيان الذي يذكره من؟ صدر المتألهين. إلا أنه يوجد إشكال، وهو أنه كيف يعقل أن يكون المقسم علما حضوريا والأقسام علوم ماذا؟ حصولية. هذا محال، لأن المقسم في قبال الأقسام، لأن المقسم هو ماذا؟ علم حضوري، والأقسام هي ماذا؟ علوم حصولية، والعلم الحصولي في قبال ماذا؟ في قبال العلم الحضوري. فكيف يعقل أن يكون القسم مقسما لأقسام هي في قبيله في قباله؟ أبحاث مفصلة لطيفة دقيقة موكولة إلى محلها. المهم من هنا يتبين بأنه هاي نظرية المعرفة مو بهالبساطة اللي احنا نتصور بأنه خوف من الأوليات بديهيات مسلمات. لا مولانا، في أول الطريق أن العلم حصولي وأن العلم الحصولي تصور وتصديق، أساسا أول الكلام أساسا كيف يمكن أن نتصور ذلك، ما الدليل على وجودهما، ونحو ذلك من الأبحاث. المهم هسه سواء اخترنا القسم الأول أو التعريف الأول، وهو أن التصور هو الصورة العلمية الحاصلة من غير حكم، أو قلنا بغض النظر عن الحكم، من غير حكم يعني بشرط لا، أو بغض النظر عن الحكم وعدم الحكم يعني ماذا؟ لا بشرط. سواء كان هذا أو ذاك، فإنه يوجد في الذهن تصور وليس معه حكم، ويوجد في الذهن تصور ومعه حكم. هذا الذي يوجد معه حكم نسميه ماذا؟ نسميه تصديق. هسه ما هو المراد من التصديق؟ أيضا اختلفت كلمات الأعلام في بيان حقيقة التصديق. القول الأول يقول أن التصديق أمر بسيط لا أنه أمر مركب. القول الثاني يقول أن التصديق ماذا؟ أن التصديق أمر بسيط لا مركب، وهو الحكم نفسه، هذا الفعل النفساني، هذا هو التصديق. القول الثاني يقول لا، أن التصديق ماذا؟ أمر مركب. ثم إذا كان مركبا، فمركبا من كم جزء؟ مركبا من جزئين، مركب من ثلاثة أجزاء، مركب من ماذا وماذا، ونحو ذلك من الأبحاث. فلهذا في هذه الشرح الموجود لبداية الحكمة بالفارسية، اللي الشارح هو علي رباني قلبيقاني، هناك يشير إلى هذا المطلب في صفحة 303. الإخوة اللي عندهم استطاعة للمراجعة إلى الأبحاث الفارسية جيد. يقول التصديق ما هو؟ أنا أترجم، هناك احتمالات متعددة. التصديق هو نفس الحكم، والحكم أمر بسيط، فالتصديق هو أمر بسيط. التصديق هو عبارة، طبعا هذا هو القول المنسوب إلى الحكماء، التصديق هو عبارة عن مجموع تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم، وهذه هي نظرية الفخر الرازي. مجموعة التصورات هذا التصديق، مجموعة التصورات، تصور الحكم وتصور الموضوع وتصور ماذا؟ المحمول، هذا هو التصديق. القول الثالث أن التصديق تصور مع حكم، فهو مركب من ماذا؟ من التصور والتصديق، أو من التصور والحكم. القول الرابع والقول الخامس إلى آخر الأقوال التي تذكر في محلها. هسه الآن أيضا السيد العلامة بنحو الإجمال، لأنه إذا أريد نقف عندها جميعا يعني لابد أن نتكلم في برسالة مستقلة في بحث التصور والتصديق، فقط أنا أريد أشير إلى الأقوال، وأن السيد العلامة يختار واحد من هذه الأقوال، وأي قول من هذه الأقوال هو يختاره. فلهذا يقول ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق، فإن العلم الحصولي إما صورة ذهنية حاصلة من معلوم واحد أو كثير، هذه أو كثير يذكرها في بداية الحكمة، هنا لا يشير إليها، ولكن من خلال الأمثلة التي يذكرها يتضح ليس مراده بالضرورة معلوم واحد، بل قد تكون معلومات متعددة ولكن لا يوجد فيها حكم. إذا لم يكن معها حكم فهي ماذا؟ فهي تصور، سواء كان معلوما واحدا أو كان معلوما كثيرا، من معلوم واحد أو كثير، ولكن من غير إيجاب أو سلب، يعني بشرط لا من الحكم، لا الحكم الإيجابي ولا الحكم السلبي، كالعلم بالإنسان، الإنسان، وهذا تصور، هذا هسه موجود ليس بموجود، إذا قلت الإنسان موجود هذا التصور يكون ماذا؟ يكون تصديقا. الإنسان ومقدم الشرطية، إن كانت الشمس طالعة، هذا المعلومات التصورية واحد أو أكثر من واحد؟ أكثر، ولكنه يوجد حكم أو لا يوجد حكم؟ لا يوجد حكم، توجد نسبة تقييدية، توجد نسبة ناقصة، لا نسبة تاما. فلهذا من هنا يتضح مراد من معلوم واحد او كثير بقرينة هذا المثال الثاني، ومقدم الشرطية ويسمى تصوران. بعد لا يطرس مراد بانه بشرط لا، لا بشرط، الاشكالات الواردة بعد بحثه موكول ان شاء الله الى دراسة مستقلة. واما الصورة الذهنية، صورة ذهنية من علوم، مراد من الجمع هنا هو الجمع المنطقي، يعني من اكثر من علم واحد، من معلوم واحد، فش اثنان ثلاثة اربعة خمسة لا فرق. واما صورة ذهنية ولكنه من علوم، ولكن معها ايجاب او سلب، معها ايجاب او سلب. مثاله ما هو؟ يقول كالقضايا الحملية والشرطية ويسمى تصديقا. التفتوا جيدا للنقطة. السيد العلامة هنا ضرب مثال للتصديق بماذا؟ بالقضية. اذا التصديق عنده غير القضية لو مرادفة للقضية، المرادفة للقضية. يقول التصديق مثاله ماذا؟ كالقضية الحملية او القضية الشرطية. وهذا ايضا ما صرح به هو قدس سره الشريف في بداية الحكمة، قال كقولنا الانسان ضاحك، هذه مثال الايجاب، وقولنا ليس الانسان بحجر، هذا للسلب، ويسمى تصديقا، وباعتبار حكمه يسمى قضية. اذا التصديق والقضية مترادفان، ولكن الاختلاف ماذا؟ بالاعتبار. ولعل هذا من اختصاصاته قدس سره الشريف، فإنه يرادف بين التصديق وبين القضية. والصحيح أنهما متباينان لا أنهما مترادفان. لماذا متباينان؟ التصديق من أقسام ماذا؟ من أقسام العلم الفصولي. التفتوا جيدا، والعلم الحصولي مفهوم لو لفظ؟ ها، مفهوم، احسنتم. والقضية من اقسام ماذا؟ اللفظ، فان اللفظ اما مفرد واما مركب، والمركب اما تام واما ناقص، والمركب التام نسميه خبرا ونسميه قضية ونسميه قولا و و و الى اخره. اذا احدهما في عالم والاخر في عالم ثاني. فإن التصديق من مقولة المفهوم، والقضية من مقولة ماذا؟ اللفظ. ومن الواضح أن المفهوم غير اللفظ واللفظ غير المفهوم، فهما متباينان. واضح هذا المطلب؟ إذن السيد العلامة في بداية الحكمة وهنا كأنه يرادف بين القضية وبين التصديق، مع أن التصديق من مقولة المعنى والمفهوم، والقضية من مقولة ماذا؟ من مقولة اللفظ، كما قرأتم في منطق المظفر. فإن اللفظ إما مفرد وإما مركب، والمركب إما تام وإما ناقص، والمركب التام هو الذي نسميه الخبر ونسميه قضية ونسميه بأسماء متعددة. وهذا هو الصحيح كما ذكر في منطق المظفر. هناك في منطق المظفر بل أقسام المركب، قال المفرد ينقسم اللفظ مطلقا إلى المفرد وإلى المركب، ثم المركب يعني اللفظ المركب ينقسم إلى التام والناقص، ثم التام ينقسم إلى خبر و إنشاء، ثم يقول فهذا يسمى الخبر ويسمى أيضا القضية والقول إلى آخره. فالقضية من مقولة اللفظ، والتصديق من مقولة المعنى والمفهوم، وأحدهما غير الآخر. ولكن حيث أن سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه جعل التصديق مرادفا للقضية، دخل في بحث القضية لمعرفة ما هي أجزاء القضية، وبعبارة أخرى ما هو أجزاء التصديق. فإذا التصديق عنده مركب لو بسيط. حيث أن السيد العلامة جعل التصديق مرادفا للقضية فدخل ثم إن القضية، مع أنه بحثنا مو في القضية لو في التصديق، لماذا قال ثم إن القضية؟
باعتبار أنه بالنسبة إلى السيد العلامة القضية والتصديق مترادفان. فإذا أردنا أن نتعرف على التصديق ما هو لابد أن نتعرف على أجزاء القضية ما هي. هذا عبارة احنا لا تو مرة نوجه العبارة مرة نوجه العبارة مرة قال ويسمى تصديقا وباعتبار الحكم الموجود فيه. نفس التصديق يسمى ماذا؟ قضية. هو يصدق سؤال. وهذا إشكالنا احنا هذا إشكال على العلامة. احنا قم نريد نشكل الآن احنا مو بصدد بصدد بيان مطلب العلامة. يقول التصديق باعتبار الحكم الموجود في التصديق نسمي التصديق ماذا؟ نسميه قضية. فإذا التصديق هو القضية لو مو قضية نعم ولكن باعتبار الحكم الموجود. فإذا هما مترادفان. هذا شاهد. والشاهد الآخر هنا بعد أن قال أن التصور ينقسم إلى أن العلم الحصولي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق ماذا بين؟ لابد أن يبين التصديق ما هو لو أن أجزاء القضية ما هي، ولابد أن يبين حقيقة التصديق ما هي، ولكن دخل في بيان أجزاء القضية. فهذا خير شاهد على أنه يرادف ما بينهما. نعم يمكن التوجيه ولكنه احنا بصدد ظواهر الكلمات، وإلا إذا أردنا نبني على مبنى أستاذنا الشيخ حسن زاد آملي فإنه لا يوجد خلاف بين المشاء والعرفان والإشراق والقرآن والأصل، اختلاف ما موجود. وبذلك بحث آخر، هذه نظرة أخرى إلى هذه العلوم. أساسا هذه العلوم أصلا مستحيل أن تكون بها اختلاف. لماذا؟ لأنها جميعا موجودة في العلم البسيط الإجمالي وجميعا منسجمة هناك. ذاك بهذا اللحاظ ذاك بعد مو بحث فلسفة، ذاك يصير بحث الذوقي والمكاشفة والعرفان. نحن بحثنا أين؟ في الفلسفة وظواهر هذه الكلمات. كما أن السيد العلامة من يتكلم مع صدر المتألهين ما يقول ولعل مراده والله العالم كذا، يقول هذا ظاهر كلامه هالشكل يشكل عليه يبين مطلبا آخر. وإلا بصدد التوجيه بلي قرائن من هناك قرائن من هناك. وأنا في اعتقادي أقول هذا المطلب، في اعتقادي أن هذا التوجيه هو الذي أخر الفلسفة، لأنه يعني نحاول هذا نوجه له مطلبة ذاك نوجه له مطلبة هذا من وجهه مطلبة بعد مو بصدد ماذا؟ بصدد أن واحد من هؤلاء خطأ ده يقول، هو مشتبه ده يقول، هو مو معصوم. هسه احنا كل همنا نحفظ كلمات الاوائل كلمات المتقدمين لنخرج من دائره الاجماع المتقدمين مشهور المتقدم، شنو الضروره لها؟ مطلب صحيح نقبله غير صحيح نرفضه وانتهى كل شيء. ثم ان القضيه بما انه طبعا جمله من هذه الابحاث متقدمه بحثها مفصلا اين؟ في بدايه الحكمه. اكو نكات اضافيه احنا فقط نكتفي ببيان تلك النكات الإضافية، وإلا مطلب جديد على ما هو موجود في بداية الحكمة غير موجود هنا إلا بعض النكات التي نشير إليها. ولعله من الناحية العلمية أضعف فصل في الكتاب هذا الفصل، لأنه إشكالات الفصل كثيرة جدا، والغريب أنها صادرة من علم كسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، ولكن الجواد يكبو في النتيجة ومو معصوم ويشتبه. ثم إن القضية أنا قرأت عبارة البداية، أقول هذه قرأت عبارة البداية مولانا جبت قرينة، ولا هذا المطلب لا ما يطلع منه، هذا المطلب ما يطلع منه. أنا أقول هذا قرأت هذا العبارة، قرأت عبارة البداية أن التصديق هو القضية ولكن باعتبار الحكم. التصديق هو القضية والقضية هو التصديق، هذا أولا. ثم هنا بحثنا احنا في القضايا لو بحثنا في التصديق، أجبني شيخنا أقول شنو علاقتي بالقضية؟ أنا بحثي في انقسام التصور في انقسام العلم الحصولي إلى تصور وإلى تصديق. جيد هس إن ما يريد يقول لا يرد عليه ليش؟ ما قال. المهم مولانا أنا قلت إذا من قال بالترادف يرد عليه الإشكال. هس إن كان العلامة يقول بالترادف يرد عليه الإشكال، لا يقول جزاه الله خيرا ما سأل ما نريد إلا نقول إلا لابد، والعباس يقول بالترادف هيك ما نريد نقول، نقول ظاهر عبارته يقول ماذا؟ بالترادف يرد عليه الإشكال. هسه جنابك تقول بحث صغروي، هذا بعد خمو بحث كبروي، من يقول بالترادف كلامه صحيح لو غلط انتهت. طيب الله أنفسكم. إذا كان السيد العلامة احنا نصير عبارة أدق نقول إذا كان العلامة قائلا بالترادف فإن كلامه غير تام، لأن التصديق من مقولة المفهوم والمعنى، والقضية من مقولة الله. ثم إن القضية بما أنها تشتمل على إيجاب أو سلب مركبة من أجزاء، حتى يبين أن الجمع هنا جمع منطقي، قال فوق الواحد، يعني مو مرادنا من الأجزاء يعني ثلاثة فما فوق، جزءان فما فوق. هسه ماذا يقول المشهور؟ التفتوا جيدا، الآن ينسب إلى المشهور مطالب، ثم بعد ذلك يقول والحق. أولا يبين مقولة المشهور، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ماذا؟ إلى ما هو الحق عنده، أما ما هي مقولة المشهور. إذن هذه النصف صفحة إلى قبل قوله والحق، هذه مقولة ماذا؟ مقولة المشهور. والمشهور أن القضية الحملية الموجبة مؤلفة من الموضوع والمحمول. زيد قائم، موضوع زيد قائم محمولها، والنسبة الحكمية. تتذكرون قلنا فيما سبق في بحث البداية أن النسبة الحكمية هي غير الحكم. لماذا؟ لأن النسبة الحكمية هي مقايسة الموضوع إلى المحمول، ومقايسة المحمول إلى الموضوع، ليرى العقل أن هذا المحمول يعقل أن يثبت لهذا الموضوع حتى يحكم، أما إذا لم يكن معقولا فلا يحكم. يعني أنت تقول الله حادث، خب هنا عندك موضوع وهو الله، وعندك ماذا؟ محمول وهو حادث. هذا لابد أولا أن تقيس أن هذا المحمول يمكن أن يثبت أو لا يمكن، محال. فإذا ثبت يمكن، عند ذلك تحكم الناس بماذا؟ بأنه الله حادث، فتحكم النفس بذلك. زيد قائم، يرى بأن القيام ممكن لزيد أو غير ممكن لزيد، فإذا ثبت أنه ممكن لزيد، الآن تحكم النفس بأنه ماذا؟ القيام ثابت لزيد. إذن النسبة الحكمية هي نسبة المحمول إلى الموضوع، ليرى أن هذا الموضوع يمكن أن يثبت له هذا المحمول أو لا يمكن، فإن ثبت الإمكان عند ذلك تحكم النفس بأن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع. قال مؤلف من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية. ما هي النسبة الحكمية؟ بين شارحتين، التي هي نسبة المحمول إلى الموضوع، هذه يجعلوها بين شارحتين لبيان النسبة الحكمية. والحكم، ما هو الحكم؟ والحكم باتحاد الموضوع مع المحمول. إذن القضية الحملية الموجبة لها أربعة أجزاء كما يقول المشهور، يقول ينسبه إلى المشهور، ولكن مطلق القضية الحملية الموجبة سواء كانت هلية تامة أو هلية بسيطة أو هلية مركبة أو فيه تفصيل، يقول لا فيه تفصيل، هذا في الهليات المركبة. أما في الهليات البسيطة يقول لا، بعد ثلاثة أجزاء يقول المشهور. ما هو موضوع محمول حكم نسبة حكمية غير موجود. لماذا شيخا سيدنا نسبة حكمية غير موجود؟ يقول النسبة الحكمية فرع ماذا؟ فرع الطرفين وفرع الاثنينية، وفي الهليات البسيطة توجد اثنينية بين الموضوع والمحمول، أو أن المحمول هو ثبوت الموضوع ووجود الموضوع. انتونا مهلة مولانا، خلي نقرر جنابك أشكل، فما يخالف أنا أقبل إشكالكم، خلي أقرر المطلب بعدين. يقول بأنه في القضية في الهلية البسيطة عندنا اثنينية أو لا توجد عندنا اثنينية؟ لا توجد عندنا اثنينية، إذن لا معنى للنسبة الحكمية. نعم يوجد حكم ولكن نسبة حكمية غير موجودة، وهذا خلط بين الواقع وبين الذهن. جنابك ماذا تقول؟ الإنسان موجود، هذني اثنين في واحد في الذهن لو في الخارج؟ في الخارج. بشهادة أنت تقول أن الوجود عارض المهية، تصوره. فإذا صار عندك عارض ومعروض، هذا اثنين لو واحد؟ هذا اثنين. هذا مضافا إلى أنه جنابك قلت لنا وعلمتنا سيدنا رحمة الله تعالى عليه
في أول بحث الوجود الرابط والمستقل. هناك في صفحة 29 قال: ويتفرع عليه أمور. قال: فوعاء وجود كل منهما بعينه وعاء وجوده، يعني وعاء وجود ذلك المعنى. فالنسبة الخارجية إنما تتحقق بين طرفين خارجيين، والنسبة الذهنية إنما بين طرفين ذهنيين. وهنا أما توجد نسبة ذهنية بين طرفين ذهنيين، وهو الوجود والماهية. هذا مضافا إلى أنه في الخارج ما عدنا واحدة، عدنا اتحاد. تقوم قائلين بوحدة الماهية والوجود، قائلين باتحاد الماهية والوجود، والاتحاد فرع الاثنين. انتم ماذا تقولون؟ الماهية عين الوجود، الشجر عين الوجود، لو حد الوجود، ها؟ والحد عين المحدود لو غير المحدود، حد عين المحدود وغير المحدود. اذا صار الحد عين المحدود يعني الوجود موجود والشجر موجود حقيقة، مو بالعرض. مع انه انتم تقولون اذا قلت الشجر موجود، هذا ماذا؟ هذا مجاز، مجاز عقلي، يعني وجود الشجر موجود مو الشجر موجود. غلط، الشجر موجود، وان كان نحن نعتقد بانه الشجر موجود حقيقة، لان الشجر عين الوجود، مو انه شيء هو حد الوجود. وبعبارة اخرى، ان الشجر محتوى الوجود مو أنه حد الوجود. وهذا الذي فسره بأنه حد الوجود هو صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه. وأول من أوقع العناد بين الوجود والماهية هو الآخن صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه، ولا عناد بينهما، بل هما في كمال الوفاق والانسجام. هسه إن شاء الله بحثه بعد موكول إلى دراسة أعمق من هذا. المهم يقول: وأما الهليات البسيطة التي مو إلى التي المحمول فيها هو وجود الموضوع، كقولنا الإنسان موجود، فهي مركبة من أجزاء ثلاثة: الموضوع والمحمول والحكم. سيدنا أين النسبة الحكمية؟ يقول: إذ لا معنى لتخلل النسبة. خب، ما هي النسبة أيضا بين شارحتين؟ وهي وجود رابط. لا معنى لتخلل النسبة بين ماذا وماذا؟ بين الشيء، يعني ماذا؟ الماهية، ووجوده الذي هو نفس الماهية. سلمنا معكم أن الماهية هو نفس الوجود أين؟ في الخارج. ولكن الماهية هو نفس الوجود في الذهن أيضا، ونحن حديثنا أين؟ في القضية، لو حديثنا في الواقع الخارجي، بحثنا في القضية، ثم إن القضية بما تشتمل، والقضية موطنها أين؟ موطنها الذهن، وأنت تصرح بأن الوجود عارض المهية، فهما مفهومان، فيعقل أن تكون بينهما نسبة حكمية. بلي؟ ياهو؟ بلي؟ يعني صحيح، يعني قولوا له هكذا: أنت تقول بأن النفس إنما تحتاج إلى النسبة الحكمية حتى تحكم، وما لم تتحقق النسبة الحكمية لا يمكن للنفس أن تحكم. جيد. خب، وأن هذه، وأن الثانية، التفتوا جيدا، هذا أيضا بعد مقول قول المشهور، لأنه قال: والمشهور أن، هذه وأن قالها في أول السطر في غير محلها، تتمة قول المشهور، وفد مطلب جديد. إذن هذا اللي ينسب إلى المشهور، هذا اللي يبين هنا منسوب أيضا إلى المشهور، أولا بالعطف وأن، وثانيا بقرينة والحق، لأنه بعد ذلك يريد أن يبين مبنى. يقول: وأن، يعني وأن المشهور يقول أن القضية الحملية السالبة. إذا تتذكرون قلنا بأنه إحنا ما عدنا حملية موجبة وعدنا حملية سالبة، حملية سالبة ما عدنا، عندنا سلب الحمل، مو حمل سالب، وإنما من باب المشابهة، مشابهة هذه الحملية السالبة بالحملية الموجبة، مشابهتها بماذا؟ مشابهتها في الأطراف، فسميت ماذا؟ حملية، لأنه طرفي الحملية السالبة هما طرفا الحملية الموجبة، فللمشابهة بين الطرفين قلنا ماذا؟ حملية سالبة. هذا من قبيل عدم المعلول علة لعدم العلة، علة لعدم
معلول. وين اكو مشابهة؟ مشابهة بين وجود العلة وجود المعلول، هذا الطرفان متشابهان، فقلنا ماذا؟ توجد علية أين بين عدم العلة وعدم المعلول، هاي المشابهة الموجودة بين الطرفين. على أي الأحوال يقول: وأن المشهور ذهبوا إلى ماذا؟ أن القضية الحملية السالبة مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية السلبية، وعبر في البداية والنسبة الحكمية الإيجابية في صفحة 147. قال: وأن القضية السالبة مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية الإيجابية، اللي هناك نحن قلنا بأن الإيجابية غير صحيح، لابد أن نفسرها بماذا؟ بالسلبية. هذا هناك، ولكنه هنا نقول بأنه هم ذاك يمكن تصحيحه وهم هذا يمكن تصحيحه، بل الصحيح هو الإيجابية كما ذكره في البداية لا كما ذكره في النهاية، لأن نسخ النهاية القديمة أيضا موجودة أين؟ موجودة إيجابية فيها. يظهر أن هذا المصحح ما قاريها شايف آخر، هي قضية سلبية شلون يصير حكم بها إيجابي؟ فمتصرف في كلام السيد العلامة باعتبار أنه واجد بأنه الكلام في القضية السلبية، قضية الحملية السلبية، شلون يصير حكمها ماذا؟ النسبة السلبية تكون، النسبة تكون ماذا؟ إيجابية. خب لا يعقل هذا، مع أن الصحيح أن النسبة نسبة ماذا؟ هي النسبة الإيجابية لا النسبة السلبية. وهذا ما يصرح به صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الأسفار صفحة 365. يقول: الفلاسفة المتقدمون على أن النسبة الحكمية في كل قضية موجبة كانت أو سالبة، في كل قضية ثبوتية، سواء كانت القضية سالبة أو كانت القضية ماذا؟ موجبة. ولا نسبة في السوالب وراء النسبة الإيجابية التي هي في الموجبات. احنا ما عندنا نسبة حكمية سلبية، عندنا نسبة حكمية ماذا؟ إيجابية. ولكن تارة هذه النسبة الحكمية الإيجابية نثبتها، وأخرى النسبة الحكمية الإيجابية ماذا؟ ننفيها. مو عندنا نسبة حكمية سلبية، عندنا نفي النسبة الإيجابية. فإذا دائما ماذا عندنا؟ عندنا نسبة إيجابية، نسبة حكمية إيجابية، مرة نثبتها في الموجبات، مرة نسلبها في السالب. مو حكم، لا، بعدنا نسبة دا نتكلم، حكم ذاك بحث آخر، عندنا عدم الحكم، مو حكم بالعدم، لا، دا نتكلم في النسبة الحكمية الجزء الثالث من أجزاء القضية. ما أدري واضح المطلب يولا. سيد العلامة ينسب إلى المشهور أنهم قائلون بأن القضية السلبية مركبة، هاي القضية الحملية السلبية، من موضوع ومحمول والنسبة الحكمية السلبية ولا حكم فيها. التصحيح الأول أن هذه النسبة الحكمية مو سلبية وإنما ماذا؟ إيجابية. وفي السلبية وفي القضايا الحملية السلبية نسلب تلك النسبة الحكمية الإيجابية. هسه المطلب الآخر الذي عنده قال: ولا حكم فيها. ونحن بحسب الاستقراء لم نجد منطقيا أو حكيما يقول بأن القضية الحملية السلبية لا حكم فيها. هذا مما ينفرد السيد العلامة بنسبته إلى المشهور، والمشهور منهم، والمشهور منه براء بريء، المشهور لا يقول بذلك. نعم المشهور يقول مطلبا اختلط على السيد العلامة، وهو أن المشهور يقول لا حمل فيها مو لا حكم فيها، والحمل شيء والحكم شيء آخر، وحيث اختلط عنده قدس سره الحمل بالحكم، فعدم الحمل عندهم نسبه إلى عدم الحكم. بيانه يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.